الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأمي الذي ختم الله به الرسالات ورفع به الجهالات وفتح به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسائر من اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن التقوى رأس مال المؤمنين، وهي الحصن الحصين والدرع المتين. واسألوه تعالى التوفيق للعمل الصالح القويم. إن الحج إلى بيت الله الحرام عبادة عظيمة من أجل العبادات، ذلكم أنه يجمع عبادات كثيرة متنوعة مناطها القيام بتوحيد الله وتعظيمه والخضوع له والتذلل لجنابه. يبدو ذلك في أول عمل يقوم به الحاج، وهو التجرد لله من الملابس التي كان يلبسها ليظهر بمظهر الضعيف الذليل، ثم يكشف رأسه لينكشف على حقيقته من الضعف والحاجة إلى ربه ومولاه، وهو يعلن منذ أن يبدأ في إحرامه بالتوحيد لله، حيث يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وإذا فرغ من حجه ذكر الله ووحده، حيث قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أثناء ذلك كله عمله كله لله تعالى، مخلصا فيه لا مرائيا، خاضعا لله لا متكبرا. فالحج مشهد عظيم من مشاهد التوحيد. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فإذا أراد المسلم الحج شرع له أن يكتب وصيته، إذ الأعمار بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والحج مظنة للهلاك لكثرة الناس فيه وتوقع الحوادث والمفاجآت. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ويستحب للحاج أن يكون سفره يوم الخميس، لحديث كعب بن مالك قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. ويودع أهله وأقاربه وجيرانه ويطلب منهم الوصية، ويقرأ المسافر دعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فيسبح الله تعالى ويكبره الذي سخر له هذه المصنوعات العظيمة التي تحمله في الجو أو في البر أو في البحر، فيذكر نفسه بعظمة الله الذي خلق هذه المخلوقات، وبعظمة الله الذي خلق هذه العقول التي صنعت هذه المصنوعات. والمرأة لا تسافر إلى الحج إلا ومعها محرم، وإذا لم تجد المحرم لم يجب عليها الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الجهاد مع فضله، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي باللحوق محرما لامرأته. وعلى الحاج أن يحذر من الإسراف والمباهاة في مسكنه ومأكله ومشربه ومركبه، فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. وعليك أن تحرص على العمل بالسنة قدر المستطاع لتنال قبول العمل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وتفقه في أحكام الحج قبل الحج بمدة كافية، واسأل أهل العلم فيما أشكل عليك، وتحر في المفتين أتقاهم لله وأورعهم وأوثقهم في العلم، وإن تطلب ذلك منك جهدا. وإذا احتفظت في هاتفك بأرقام المفتين لتسألهم عما أشكل عليك في حجك، فهذا من الحزم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. واحذر أيها الحاج، احذر من الابتداع في الدين قولا أو فعلا، فلا ترجع بحج تظن أنه مبرور وهو في الحقيقة مأزور. ومن البدع في الحج زيارة بعض الأماكن التي يظن فيها الفضل وليس في زيارتها فضل، كزيارة غار حراء وغار ثور وبيت المولد ومسجد البيعة وغير ذلكم من الأماكن، فإنه لا فضل في زيارتها ولا الصلاة فيها، بل ذلك من البدع المحرمة وعمل بالمحرم وترك للمشروع، وهو من انتقاص الشيطان لعمل المؤمن في هذا الموسم العظيم. فتجد بعض الناس يفوت الصلاة في الحرم التي هي 100,000 صلاة ويذهب لزيارة تلك الأماكن البدعية التي لا تزيده من الله إلا معدا. وعلى الحاج أن يحرص على أن يقع حجه مبرورا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بر الحج أمر هين، وجه طليق، وكلام لين. وقال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعليك أيها الحاج بتعظيم شعائر الله والحذر من مضارة حجاج بيت الله أو إيذائهم بقول أو بفعل. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال مجاهد: الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن عباس: بظلم أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك، من إساءة أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم. ومن الإلحاد في الحرم ما يطالب به الرافضة كل سنة من عمل المسيرات وإيذاء الحجاج بالشعارات والصور وإظهار العصبية الجاهلية، وهذا هو ديدنهم منذ القدم، فقد دأبوا على إيذاء الحجاج وانتهاك حرمة المشاعر زمانا ومكانا. ففي سنة 1300 من الهجرة خرج أبو طاهر القرمطي الرافضي إلى مكة قادما من القطيف، فما شعر المسلمون وهم في يوم التروية إلا وقد هجم عليهم، فانتهب أموالهم واستباح قتالهم، فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا يبلغ 30,000 حاج. وجلس أميرهم أبو طاهر هذا على باب الكعبة، والحجاج تصرع حوله، والسيوف تعمل في الحجاج في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام، وهو يقول: أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. قبحه الله. فكان الناس يفرون منه فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون وهم كذلك، ويطوفون فيقتلون في الطواف. فلما قضى القرمطي الرافضي لعنه الله أمره وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل، أمر أن تدفن القتلى في بئر زمزم، ودفن كثير منهم في أماكنهم من الحرم وفي المسجد الحرام، وأمر بقلع باب الكعبة، ونزع كسوتها وشققها بين أصحابه، وأمر رجلا أن يصعد إلى ميزاب الكعبة فيقتلعه، فسقط على أم رأسه فمات إلى النار، فعند ذلك انكف الخبيث عن الميزاب. ثم أمر بقلع الحجر الأسود، فجاءه رجل فضربه بمثقل في يده وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود وأخذوه إلى بلادهم في القطيف، فمكث عندهم 22 سنة. قال ابن كثير رحمه الله: وإنما حمل هؤلاء على هذا الصنيع أنهم كفار زنادقة، وكانوا ممالئين للفاطميين الذين نبغوا في هذه السنة ببلاد إفريقيا من أرض المغرب، ويلقب أميرهم بالمهدي، وهو أبو محمد عبيد الله ابن ميمون ابن القداح. وكتب المهدي هذا إلى أبي طاهر القرمطي الرافضي يلومه على ما فعل بمكة، حيث سلط الناس على الكلام فيهم وانكشفت أسرارهم التي كانوا يبطنونها بما ظهر من صنيعهم هذا القبيح، وأمره برد ما أخذه وعوده إليها. فكتب إليه القرمطي بالسمع والطاعة وأنه قد قبل ما أشار إليه من ذلك. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعرفوا لهذه المشاعر العظيمة حقها وقدرها. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وإنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. اتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم مجزيون محاسبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوا وسلموا على النبي المختار والهادي لأوضح منار، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ما تعاقب الليل والنهار، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين رغم أنوف الرافضة والمنافقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار، تسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.